بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله،
يعني أن تسأل الله عز وجل بحق فلان. نعم، قال: فهذا مبني على أصلين، أحدهما
ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ أما الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. قال: فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي، فهو صحيح، إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه، كما يجب للمخلوق على المخلوق. وهذا كما يظنه جهال العباد، مع أن لهم على الله سبحانه
من أن لهم على الله سبحانه
حقا بعبادتهم. وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله تعالى: من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد بين سبحانه وتعالى أنه المان بالعمل فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إلى آخر الحديث. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه.
يبقى إذا ابتداء هذا البحث هل المخلوق حق على الله سبحانه وتعالى، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة تفصيلا. أولا، منهم من يقول المخلوق حق على الله سبحانه وتعالى كحق المخلوق على المخلوق، وهذا معروف بالعقل، وهذا قول المعتزل. فنعم، للمخلوق حق على الخالق، هذا الحق كما يكون المخلوق على المخلوق فقاسوا الخالق بالمخلوق. ثانيا، منهم من يقول ليس المخلوق حق على الله سبحانه وتعالى أبدا، وهذا لما يقول أتباع جهم والأشعري. الثالث، وهو قول أهل السنة والجماعة، بأن للمخلوق حقا لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجبه على نفسه بمحض جوده وكرمه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من عمل الصالحات بأن يكرمه كما جاء في حديث الصحيحين لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للمخلوق حقا على الخالق، لكن ليس كحق المخلوق على المخلوق، فإنه يجب عليك تجاه حقوق ليس لك منا في هذا، لكن حق المخلوق على الله سبحانه وتعالى إنما هو حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، فلا يملك مخلوق بل ولا كل الخلق أن يجيب على الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ذلك بمحض جوده وفضله. إذن هذه المسألة أهل السنة والجماعة وسط فيها بين طائفتين: المعتزلة الذين يقولون هذا حق واجب، ولهذا ترتب على هذا عندهم أن المطيع يدخل الجنة ويجب على الله عز وجل أن يثيبه ولا يملك له سبحانه وتعالى أن يحرمه، وكذلك العاصي يجب أن يعذب كذلك، فيجب على الله عز وجل عقوبة العاصي. ولهذا مسألة المشيئة هذه ليست عندهم، أن المذنب تحت المشيئة هذا ليس عندهم، إنما المذنب يجب على الله عز وجل عقابه، والمطيع يجب على الله سبحانه وتعالى إثابته. ولهذا فقوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا عوض، الباء هنا عوض، يجب أن يدخل الجنة، وإذا دخل الجنة فإنما يدخل بعمله لا بمحض من الله عز وجل وفضل ولا كذا أبدا، فالباء هنا باء العوض. أهل السنة والجماعة يقول الباء هنا باب السببية، أي أن العمل سبب، وأما من جهة العوض فإن هذا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة يجبون على الله عز وجل الحق المخلوق عليه كما يجب الحق على المخلوق المخلوق، والأشاعرة وأتباع جهم أتباع الأشعري قالوا بأنه لا يجب للمخلوق شيء، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. أهل السنة والجماعة يقولون بالإجاب لكن الله عز وجل أوجب ذلك على نفسه ولم يوجبه أحد عليه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أي أوجب على نفسه الرحمة، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذا حصل التفصيل
الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الحقوق حق المخلوق على الله سبحانه وتعالى، هل هو واجب أم غير واجب؟ وإذا قلنا بأنه واجب فهل هو واجب من المخلوق على الخالق كوجوب من المخلوق على المخلوق، أم هو واجب أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه؟ هذا هو. فالله عز وجل لا يوجب أحد عليه شيئا، ولا يملك أحد ولا الخلق جميعا أن يوجبوا على الله عز وجل شيئا، لأن الله عز وجل غني عن عباده. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك منك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يقول شيخ الإسلام هذا توطئة لماذا؟ لمسألة أن تسأل الله بحق فلان، بحق فلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من أدنى على من له أدنى بصيرة، منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتخرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية.
نعم، هم ملوك وعندهم عبيد، لكن الملك هذا يحتاج إلى العبد. الملك يحتاج إلى العبد، مهما كان الإنسان ملكا وموسرا وغنيا وقائدا وكل شيء، إلا أنه لا غنى له عن عبادته. ولهذا ما من رئيس ما من حاكم إلا وتحبب إلى رعيته، هو محتاج إليه مع أنه أغناهم لكنه محتاج إليه. نعم.
ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره.
نعم، يحب الأعمال الصالحة ويرضى بتوبة التائبين، لا لأنه ينتفع بهذا، حاشاه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، بل هو سبحانه الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحب ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. فهو الخالق للعبد عينا، وهو الخالق لفعل العبد، فكيف يكون مفتقرا إلى العبد وهو خالقه؟ لو شاء الله عز وجل ما كان هذا العبد، وكيف يحصل له الغنى بفعل العبد وهو أصلا من تقديره سبحانه وتعالى وتيسيره؟ فالله عز وجل هو الذي أعان العبد بموجب الإرادة والقدرة التي أوجدها فيه، فكيف يكون محتاجا؟ ولله المثل الأعلى، هل أنا الآن أعطيك 1000 جنيه وأقول أنا محتاج لألف جنيه؟ طب أنا أملكه أصلا، كان يمكن أن لا أعطيك إياه، فكيف يقال أعطيك 1000 ثم يقال أنا محتاج إلى 1000؟ أنا الذي أعطيتك إياه، لو كنت أصلا محتاجا إليه لما أعطيتك إياه. فالعبد ذاتا والعبد عملا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عن العبد وغني عن عمل العبد، فلا يزيد ملكه طاعة مطيع، بل هو سبحانه وتعالى الغني الحميد، وإنما نحن الذين نفتقر إلى أجر وثواب هذه الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة.
رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الذي حصلت به بركة حتى صار الناس بعد عيالا على كتبه وعيالا على فهمه وعيالا على تقريره، فكان له حق النقل عن السلف بقمة الدقة، وهو يقول هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب كذا، هذا مذهب كذا، فسبحان من أعطاه حتى حبر المذاهب. والله ما عرفنا ربما أصول كل مذهب إلا من شيخ الإسلام، هم عجزوا أن يعلموا الناس أصوله حتى جاء شيخ الإسلام رحمة الله عليه فأصل وفصل، وعرفت حقا من باطل، وعرفت من أجل السنة والجماعة من غيره. فسبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطاه وذاك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم، الأوائل يا إخواني من بعد الصحابة طبعا من التابعين وتابع التابعين أفضل من غيرهم باعتبار الجنس، لكن قد يكون واحد من المتأخرين قد يكون أعلم من الواحد من المتقدمين. ولهذا لما نقول كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى من الصحابة أعلم من بعدهم، الصحابة طبعا تفضيلهم من جهة الجنس ومن جهة العين، أما من بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين فالعلم في التابعين أعظم منه في تابع التابعين، والعلم في تابع التابعين أعظم منه في تابع التابعين، وهكذا ينقص العلم كلما ابتعدت
عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بعد الصحابة يكون هذا التفضيل باعتبار العصر، اعتبار الجنس، اما باعتبار عين كل واحد فقد يكون في المتأخرين من هو اعلى من الواحد من المتقدمين، من المتقدمين. ولهذا البركة في هذه الامة الى يوم القيامة. اليس نبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله. فهذا الحق ان شاء الله منصور باولياء الذين يتبنون. فشيخ الاسلام حقيقة من مقرر مذهب اهل السنة والجماعة في العصور المتأخرة، وحصل في كتبه من كتبه نفع عظيم حتى صار الناس عيالا عليه على كتبه. نعم نعم.
تعبير شيخنا الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة أو البركة إلى يوم القيامة يكون أفضل أو إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين؟
ما أدري تعبير إيه؟
يعني لو أنا عبرت مثلا قلت الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة أو إلى أن يقبض الله.
هو ورد الروايتان حتى تقوم الساعة، هذه ورد رواية: تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي ورد حتى يأتي أمر الله ولا تعارض، حتى تأتي الساعة يعني ساعتهم أو قرب الساعة، وحتى يأتي أمر الله هو هذا الوقت الذي يأذن الله عز وجل بقبض أرواحه. نعم.
قال: وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بخلاف غيره.
القدرية قالين إيه؟ يقول يقرون أهل السنة يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية. خلاف القدرية الذين يقولون بأن الإيمان هذا من عمله هو، الله لا يخلق فعل العبد، وبالتالي العبد هو المؤمن بفعله هو وبقدرته هو وبمشيئته هو، وليس أن الله عز وجل هدى هذا العبد الإيمان أو أن الله سبحانه وتعالى خلقه وكذا وهيأه له، لأن هذا تصور أن الله عز وجل لو هدى فلانا وأضل علالا، فلو قلنا بأن الهداية والضلال بيد الله لاقتضى هذا ظلما، كيف الله يهدي هذا ويضل هذا؟ يبقى هذا محض ظلم. فلهذا قالوا العبد هو المهتدي وليس لله عز وجل إرادة في ذلك ولا مشيئة، والعبد هو الضال وليس لله عز وجل إرادة في ذلك ولا مشيئة. نعم.
ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه.
نعم.
وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم.
حقيقة أخواني من الفوائد يعني ننتفع بها جميعا، ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا إلى ذلك، أنه يا أخواني مهم جدا 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 أن يقوم الإنسان بهذا المشروع. ما هو مشروع جبار يا أخواني، عظيم، لكنه الحقيقة عمود فقري لطالب العلم. ما هو يا أخواني؟ أن الإنسان يحبر كل نوع من العلم، العقيدة والحديث والأصول واللغة، أنه يحبر كل نوع من هذه العلوم على يد الراسخين المتخصصين فيه أولا. يعني خذ المعتقد من كلام السلف من كتب السلف المتقدمة، خذ الحديث قبل أن يوضع الاصطلاح وهو حد صحيح حد ضعيف أنواع العلل وكذا، خذه من أربابه الأوائل وقاعدة الأرباب الأوائل والراسخين الأوائل في تعاملهم مع النقد. يعني خذه من أرباب الأوائل، خذه من أئمة العلل الذين أخذ من أحكامهم القواعد، فصار الناس بعد ذلك عيالا عليهم، يضعون القواعد على حسب ما قرروا. اللغة في كل علم، الإنسان يضبط كل علم بأصله المتعلق بالكتاب والإيمان، دي مهمة جدا. ما أخذ أنا يكون ابتدائي في ضبط أي علم من المتأخرين وإن كانوا فيهم البركة، لكن أنا بتكلم عن نقطة خاصة، نقطة خاصة. ليه؟ لأن المتأخر بنى على تأصيل متقدم، تأتي بقى بركة المتأخر إنه قد يتوسع، قد يفصل، قد يبنى على القاعدة الأولى هذه أقساما وكذا، قد يتسع استدلاله، ما في مشكلة، هذه بركة. لكن المتأخر هذا إنما انطلق من قاعدة من؟ المتقد. فيبدأ الإنسان أولا في إتقان قاعدة أي علم من أربابه وعلى ألسنة المتقدمين فيه، وهي ما تسمى أو ما يسمى بتصحيح العلم، بتصحيح العلم. وإذا انضبطت هذه القاعدة كان البناء عليها بعد ذلك سهلا ميسورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم.
نعم، يثبتون، يقول هذا أيضا ظاهر على مذهب السلف والسنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم. فالله عز وجل لا يفعل بمجرد مشيئة، إنما يفعل بمجرد مشيئة، ويفعل بمشيئة وحكمة، ليست أفعال الله عارية عن الحكمة. تعالى الله عن العبث، إذا لم تكن حكمة كان عبثا. هذا بخلاف أهل البدع الذين يقولون بأنه يفعل بمجرد المشيئة ولا حكمة في أفعاله، لكنه سبحانه وتعالى يفعل الحكمة عز وجل، وهذه الحكمة مبناها على العلم. فأفعاله سبحانه وتعالى مبناها على العلم وعلى الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. ليه؟ لأنه يفعل بمجرد مشيئة ومجرد إرادة. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. نعم.
قال: بخلاف المجبرة الذين يقولون إن الله قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم، ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال
الكتب. يقول بأنه سبحانه قد يدخل الطاعين النار، يدخل الطاعين النار، لو أدخل الطاعين النار وأدخل العصاة الجنة لما كان يسأل عما يفعل. كيف هذا؟ الله قدر هذا؟ أولا الله على كل شيء قدير، لكن لابد أن نفعل أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ما بينه في شرعته عز وجل في كتابه. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن المطيع يثاب بتوافر شد وانتفاء الموانع، وأن العاصي يعاقب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الله عز وجل أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة لما كان ظالما ولما كان كذا، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، الله عز وجل ما قضى أن يدخل الطائعين النار ويدخل العصاة الجنة، لما قضى الله سبحانه وتعالى أن المطيع له الجنة وأن العاصي له النار. لكن قد يتخلف هذا العطاء للمطيع بتخلف شرط، وقد يتخلف العذاب في عاصم أيضا لتداركه، تدارك رحمة الله سبحانه وتعالى به، ولهذا نقول تحت المشيئة. لكن الله ما قضى أن يكون هذا، فمن أراد أن يعظم الله فليعظم الله بشرع الله، فليعظم الله على مراد الله. لا تخترع، واحد يخترعك يقول لك مثلا الله قادر أن يخلق إلها مثله، أعوذ بالله، قل هو الله أحد، الله على كل شيء قدير، قل ما قال الله في كتابه، قل الله على كل شيء قدير، قل هذا. وأن قدرة سبحانه وتعالى قدرة عظيمة وقدرة كبيرة، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فعظم الله بما في كتاب الله وبما يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى، عظم الله على مراد الله. نعم.
ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
إذا نحن لله المنة في أعمالنا. أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لهذا النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، من العمل الصالح إلا أن هدانا الله. فله المنة أولا في العمل وتوفيقنا إليه، وله المنة ثانية في الإثابة على العمل. إذا لله سبحانه وتعالى المنة والفضل أولا وآخرا. وبهذا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة إيه؟ بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني له برحمة منه وإيه وفضله.
وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك، ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشيء قليل منها، فكيف والعبادة من نعمه أيضا؟
صحيح. ومن صحيح. سبحان الله، تقول تدخل الجنة، الجنة عوض عن عمل، طب والعمل هذا ما جزاء؟ هو العمل هذا استقلالا منك، العمل هذا منك أداء نعم وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى توفيق. قال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرا كأنما يصعد في السماء. يبقى المنة لله عز وجل، المنة لله عز وجل في عملك. طيب جزاء العمل، يلا ما جزاء العمل هذا مقابل المنة عليك بالعمل؟ نعم. من ايه؟ لم تقم العبادة بشكر قليل، فلو قدر ان العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها. هي نعمة الله عليك، نعم الله عليك، فكيف والعبادة اصلا من نعمتها ايضا؟ يعني نعم الله، العبادة هذه التي عبدتها لو على وجه المقاصة وكذا، لو عبدت الله عز وجل ما عبدت منذ ان ولدت الى ان تموت، ما ساوى شيئا في نعم الله عز وجل الا نظرا يسيرا. كيف والعبادة اصلا من اعظم النعم، يبقى من جملة النعم، فما مكافأة هذه النعم؟ اذا هذا محض فضل من الله. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يبقى المنة لله سبحانه، حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يا أخي اوعى تفكر يا أخي بارك الله فيك أنك أنت جالس كده تعلم والمنهج السلفي ده عادي، يلا يا ابني اتك على زرار، ها يلا تعايا منهج سلفي، أنا رجل سلفي. لا 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 لا، هذا ليس، لا يمكن. يعني منهج السلفي بحق وتكون عالما به عاملا به داعيا إليه، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا ابن باز نحسبه مصطفى، الألباني مصطفى، ابن عثيمين مصطفى، ما هو بكل واحد يقدر أن يكون ابن باز ولا ابن عباس ولا زيد بن ثابت ولا أحمد بن حنبل ولا كذا، لا، الله أعلم أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا يا إخواني مش أشياء تباع في الأسواق يا إخواني، لو سمحت اديني 5 هدايا، لو سمحت لو سمحت اديني 5 سلفية، لا يا اخواني لا. ولهذا قد يكون انسان ذكيا لبيبا عاقلا في جميع المواصفات التي تؤهله، لو اراد ان يفهم لفهم، ومع ذلك يحال بينه وبين ما يشتهي. فالمسألة هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولقد اتينا داود وسليمان علما، اتينا ففهمناها سليمان، فهمناها سليمان، وكلا اتينا حكما وعلما، وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء الذي به صار آدم أو ظهر به فضل آدم على غيره، علمه أسماء كل شيء، علمه وعلم آدم الأسماء كلها، إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا محض فضل من الله، فنحن لله عز وجل أولا وآخرا، ولا يملك الإنسان لنفسه ضر من هداية ولا استقامة، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه. ولهذا شرع للإنسان إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان قد يصرف عن العمل سبحان الله مع قوته وذكائه، هذا محض فضل من الله. ومن لم يبقى هذا الفقه فضح، فمن اعتمد على قوته أو عقله أو ذكائه أو حاشيته أو الناس أجمعين خذل، وسوف يكون خذلانا كبيرا كخذلان المنافقين يوم أن تنطفئ الأنوار فينادون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. نعم، خذلوا يوم أن يكونوا أحوج إلى هذا النور. أما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صدقا وإخلاصا ويقينا فنورهم يسعى بين يديهم وبأيمانهم. ولهذا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا في الدنيا، أتمم لنا نورنا نور الهداية والاستقامة، وفي الآخرة أتمم لنا نورنا نور النعيم الذي يكشف لهم عن الصراط فيمرون كالبرق كالريح كأجود الركاب وغير ذلك. من لم يفقه هذا الفقه العظيم، وأن الفضل بيد الله، وأن الله عز وجل واهب النعم، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولابد من جهد وإدامة طرق حتى يدخل العبد على ربه سبحانه وتعالى ولا ييأس ولا يشبع. يقول كما قال داود عليه السلام: يا رب لا غنى لي عن فضلك. ويقول كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. ويقول كما قال موسى عليه السلام: يا رب كيف السبيل إلى لقية، إلى هذا الخضر. الإنسان ما يشبع يا إخواني ولا يمل ولا غنى للإنسان عن هداية الله عز وجل له. ولهذا تجدد الدعاء في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ويعلل العلماء لماذا هذا، لماذا كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ألست على الصراط المستقيم؟ وتأتي الأجوبة بأن هذا الصراط إنما هو متجدد بتجدد الأعمال، فلا غنى للإنسان أبدا. أنا اليوم في درس الفجر أحتاج إلى هداية اهدنا الصراط المستقيم، أنا اليوم في درس العصر أحتاج إلى هداية اهدنا الصراط المستقيم، أنا الآن في صلاة المغرب أحتاج إلى هداية، أنا الآن في منطقي مع الخلق أحتاج إلى هداية، أنا في التعامل مع زوجتي أحتاج إلى هداية اهدنا الصراط المستقيم. ليست شيئا ثابتا يتكرر، وإنما هو متجدد بتجدد الطاعات، بحيث إن الطاعة إنما تكون طاعة قلبية وطاعة بدنية وطاعة مالية، طاعة مع النفس، طاعة عند النوم، عند القيام من نومي. لهذا الإنسان لا غنى له عن هذا الدعاء المتجدد لفظا ومعنى ومعنى ومعنى. حتى الصلاة أنت تحتاج إلى هداية فيها في كل ركعة من ركعاتها، أن توفق للصلاة الشرعية التي تدخل بها إلى المقام العالي، تحتاج إلى هداية. فالإنسان ما يستغنى عن الهداية أبدا. ومن ظن يا إخوان أنه يعتمد على ذكاء، أنا ما شاء الله دارس، أنا يعني الحمد لله ما عندي، أنا كذا أنا كذا، أو على حاشيته أو على طلابه أو على شهاداته أو على كذا، يؤتى من قبل هذا. ما يصلح للعبد إلا باب واحد: إن كان ذكيا عاقلا لبيبا، طالع سير القوم وطالع النصوص الشرعية في دلالتها. لا يصلح للإنسان إلا باب واحد، هو باب الإفلاس، هو باب الإفلاس، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله باب الإفلاس. لو وفقت إلى هذا الباب فقد وفقت الخير كله. ما يصلح باب الإفلاس. أما باب التشبع، باب الاعتزاز بما عندي، باب إنما أوتيته على علم، هذا الباب باب يورد الموارد، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فاتح ينصره من الله، من دون الله. لكن أنت تحتاج إلى باب، باب الإفلاس، باب الاستشعار بأن كل شيء من عند الله عز وجل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. من كان يعلم سليمان لغة الطير؟ تتعلم هذه اللغة في أي جامعة؟ على يد من؟ لا أبدا، ليس أحد، وإنما الله عز وجل وهبه ذلك. لهذا أول ما سمع النملة ما استشعر شعور كبر الحاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما شعور الإفلاس والانطراح بين يدي الله في محراب عبوديته دائما: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأنا أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الباب يا أخواني، باب هذا الاستشعار مع ذي القرنين. انظر ماذا قال ربي سبحانه وتعالى: ذاك العبد الذي أتاه الله عز وجل من كل شيء سببه، لكنه رضي الله عنه ورحمه الله يتعامل مع هذا تعامل الصالحين. وهكذا كل عبد ينعم الله عليه يعلم أن الباب العظيم الذي يحفظ عليه النعمة ويزيد عليه المنة هو باب الإفلاس. فيوم أن يشعر أنه شيء خسر كل شيء. لابد للإنسان أن يديم هذا الاستشعار. فمن كان الله معه فما فقد شيئا، ومن لم يكن الله معه فما يغنيه شيء. لا قوة صاحب قوة، ولا عز صاحب عزة، ولا مال صاحب مال، ولا جاه صاحب جاه. ولهذا لا تخرج من هذا المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. بعد ماذا؟ لما عاين فضل الله عز وجل على مريم إذا به يدعو الله سبحانه. هنالك دعا زكريا من؟ ربه. زكى فضل الله، هناك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو نائم، لا قائم، قائم. دعا وعبد، فجاءت المنة من الله سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم يا إخواني، هذا باب عظيم لابد الإنسان أن يراعيه. ما تعتمد على علمك يخونك العلم والله، ما تعتمد على ذاكرتك، ما تعتمد على ذكائك، ما تعتمد. إذا كلما ازددت كلما ازددت فضلا وازددت نعمة ازددت إفلاسا وازددت فقرا. ولهذا لا نجد أكثر من العلماء تواضعا، ما في أحد يعلم قدر نفسه إلا العالم، إلا العالم. ولهذا أنت تعجب أن طالب علم ومبتدئ أمثالنا وكذا قد ينتفش وينتفخ، تكلم كأنما، لكن إذا خالطت العلماء الكبار بحق وجدت سبحان الله كأنه ليس عندهم شيء. حرص شديد على العلم والتعلم وعلى تحصيل ذلك والثبات عليه. وصدق ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا كانوا خير البرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلا يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله سيئات يحتاج فيها إلى مغفرة الله له لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بهذا. وما أثبت أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. ولهذا من ظن أنه
باء المقابلة والعوض، إنما الباء للسبب.
ولهذا قال: ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
كما ثبت في الصحيح
أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل صباح ومساء سيد الاستغفار، وهو فيه عظيم الافتقار إلى الله عز وجل. وما أمر الله سبحانه نبيه أن يقول: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، والمستغفرين بالأسحار. نعم،
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
قالت يا رسول الله عائشة، قالت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لهذا ما كان أحد يعدل قيامه قيام رسول الله، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. يقول الصحابي: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هو؟ قال: أن أجلس وأدعى. نعم.
وروي بمغفرته. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الحديث.
طب ما الفرق يا إخواني بين هذا الحديث وبين قول القائل: لو أدخل الطائعين الجنة وأدخل العصاة النار لما كان لو أدخل الطائعين النار والعصاة الجنة لما سئل عما يفعل؟ ما الفرق بين هذا وبين قول النبي هنا إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمال. ما الفرق بين القولين؟ قولي على في الأولى اللي هو لو أدخل الطاعين النار وأدخل العصاة الجنة لا مسؤول عما يفعلها. يعني لو عذبهم لعذبهم بمقتضى لهذا العذاب ألا هو المعاصي، ولكن ما يعذبهم وهم طائعون. أما قوله هو يعذبهم وهم طائعون اختلف المقامان. هنا لو عذبهم لعذبهم بموجب، لعذبهم بسبب، إنما في إطلاق القول لو أن الله أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة لما سئل عما فعل وكذا، هذا يتنافى مع شرعه، ولن يفعل الله عز وجل بشرعه وحكمته هذا. وإنما لو عذب لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ومتى يعذبهم وغير ظالم لهم؟ إذا استوجبوا ما يكون به العذاب. نعم نعم قال إيه؟
قال يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب.
تمام، هذا كلام الشيخ الإسلام. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى كما نقل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في الحاشية، قال والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته، وذكر الحديث، قال يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب.
نعم، مكتبة الشمل لا تأتي بكل شيء، مكتبة غبية تعطيها الكلمة تعطيك المطلوب فقط، لو تغير حرف ما أعطتك شيء، ولهذا لا تغني المكتبة عن إيه؟ عن مطالعة الأصول. لما المكتبة هذه غبية، على حسب تعطيها كذا البرمجة، تعطيها الحرف تعطيك الحرف، الفاء مكان الباء ما تعطيك. نعم من؟ تمام، المهم في النهاية، المهم في النهاية هيعذب بماذا؟ بسبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، هو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته، وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى
إنجاز وعده
أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. أما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه.
تسأل الله بحق فلان على الله له مثلا، يعني اسأل بسبب غير أجنبي عنك، اسأل بعملك الصالح، سأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا، اسأل بحق فلان لماذا؟ فمالك أنت وما الحق فلان؟ وهل أنت قطعت لفلان هذا الحق لأن العمل قبل؟ فمالك وللأجنبي عنك؟ سأل الله بأسمائه وصفاته، سأل الله بأعمالك الصالحة. نعم.
وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق، ممنوع. فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ رضي الله عنه الذي تقدم إيراده، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة،
وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد. طيب على الله.
طيب نقف هنا عشان الكلام يطول. وأما سؤال الله بأسمائه،